بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تستمر قراءتنا في كتاب الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، واليوم نقرأ في باب الجهاد. الجهاد وما أدراك ما الجهاد، فهو شعيرة من شعائر هذا الدين العظيمة، وقد وردت أدلة ونصوص من القرآن والسنة تدل على فضل وأهمية هذا الجهاد، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في سورة الصف. هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث الكثيرة تدل على أهمية الجهاد وفضله. والجهاد في الشريعة نوعان، بل أنواع: جهاد النفس، هذا الجهاد الكبرى، وجهاد المعروف المشهور هو القتال في سبيل الله، وهذا الجهاد الثاني يجاهد بالمال والنفس، يعني كما ورد أن يسأل مثلا أنه قال: من جهز غاسيا من جهز جيشا فقد جزى. أي واحد جعل فلوسه نقوده في سبيل الله لدعم المجاهدين فإنه قد جهز. وإذا لاحظنا في الآية التي قرأناها الله تعالى قال: تجاهدون وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أولا وأنفسكم ثانيا، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. والجهاد الأول يعني جهاد النفس، جهاد النفس هذا فرض عيني على كل نفس، فكل نفس ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذا الجهاد في الحقيقة أعظم الجهاد وأصعب الجهاد، وأجره أيضا عظيم، لأنه كما العلماء قالوا: ومن هذا القبيل جعل الله سبحانه وتعالى ثواب الصيام بلا حدود، وكذلك ثواب الصبر بلا ميزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث قدسي: إن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. والصبر أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما ذلكم إلا لأن كل من الصيام والصبر بحاجة إلى مجاهدة النفس. إذا واحد ما يتقي الله بإمكانه أن يغلق الباب على نفسه ويأكل وينشف شفتيه وفمه ثم يأتي يقول: اليوم الصوم كي متعب، ما رأيت الشمس. وكذلكم الصبر. وكذلك هذا الجهاد جهاد النفس، لأن كلا العبادتين وكلتا العبادتين المذكورتين بحاجة إلى الجهاد النفس. وحتى في هذه الآونة الأخيرة ناس العلماء يذكرون من أهمية جهاد النفس في هذا الزمان، وخاصة مع هذه الأجهزة، أجهزة تلفون، جهاز محمول، جهاز غير محمول، كل هذه بإمكان الإنسان يغلق باب على نفسه ويسكر جميع النوافذ، فإذا به يفعل أفاعيل من الله بها عليم، لكن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله عليم بذات الصدور، وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدرة الله وفي إدراك بكل شيء، أن الله سبحانه وتعالى يرى دبيب النمل على صخر صماء في ليلة ظلماء، الصخرة ظلماء يعني ثقيل وثقيل، فإذا مر النملة، نملة معنا حتى لو انسان لو أخذنا النملة الآن بإمكان من الصعب من مكان أن نرى أرجله، معنا له أرجل لكن لا نراه، ناهيكم أنه إذا مشى على الصخر كيف إنسان يرى هذا الصخر، ثم إذا كان في النهار، ثم إذا كان في الليل، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بكل شيء علما فإنه يراه سبحانه وتعالى. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة التي اشتكت زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال سبحان من وسع السمع كل شيء، فهي جالسة ما في غرفة معهم ما كانت تسمع ماذا تقول هذا البنت، والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد سمع، بل قد أنزل الله فيها آية. فجهاد النفس إخوان وأولاد وشباب مهم جدا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من يجاهد نفسه ويغلبه على أعمال الشيطان، فإنه سرعان ما يتخلى عن صاحبه، كما قال الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك أنا إني أخاف الله رب العالمين، يبتني جنبي رولون وليني مي حين ذاني وسلون فبويت الذي كفر، يعني تعرف الإنسان وخاصة أولى المجرمون في الدنيا هنا، إذا واحد مجرم رأى سيده يطمئن ويفرح، ها وقوانين بوي ها هذا نقول تعالى هذا نساكو وقوانين بوي مجرمون هو تمرو كويتا قبادي يكماندي يموالوك باجو كماندي يموالوك باجو كماندي أقول بني كوي هيمي أبولوشي نياني قبادي خزوما أبيو ماريو نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا بالنسبة لجهاد النفس، مجاهدة النفس، وليس هو الذي ذكره مؤلف هنا، لكن لما كان العلماء يذكرونه من باب الجهاد ذكرناه، وبالتالي الناس أحوج إلى هذا الجهاد من هذا الآن. الجهاد حكمه تكليفي يعني حكمه الشرعي، قد يكون الجهاد فرضا عينيا يعني فرض العين، وقد يكون فرض الكفاية، يكون فرض العين إذا حاصر العدو مكان الذي فيه إنسان فإنه يجب على جميع سكان هذه المنطقة المحاصرة أن يدافعوا عن أعراضهم وعن أموالهم وعن بلادهم. وكذلك إذا استنفر الإمام المسلمين فإنه يجب أن يلبي من وجد في نفسه القدرة، هذا من أمثلة فرض كونه فرض عيني، أما فرض كفاية فهو ما عدا ذلك. لنقرأ في كتاب ابن أبي زيد القيرواني نعم، ومن سوف يتطرق إلى شروط وموانع وموانع الجهاد. قال: باب في الجهاد، والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض، هذا يعني فرض كفاية. وأحب إلينا هذا الذي ذكر أنه فرض كفاية، قد كنا أنه قد يكون فرض عيني. ثم يريد أن يذكر بعض الشروط، فقال: وأحب إلينا يعني المالكية ألا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله، هذا شرط عند المالكية، يعني لا يقام أو لا يقام الجهاد، لا يعلن الجهاد ضد أرض الكافرة إلا بعد الدعوة، تسبق الدعوة الجهاد. بعبارة أخرى أن المالكية هم يرون أن المباغة أمبوش لا يجوز حتى مع الكفار، لا يجوز. راسلهم أخبرهم وأعطيهم خيارات، ثم بعد ذلك انطلقوا. ولذلك ثبت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما جهل جيشا وودعهم يقول: انطلقوا في سبيل الله على بركة الله، اغزوا، ثم يبين لهم: لا تقتلوا كذا، لا تقتلوا كذا، لا تقتلوا كذا. ثم ينبيهم أنه إذا وصلتم فليكن أول ما تدعون إليهم كذا، فإن أجابوكم فنام، وإلا فأخبرهم أن الله فرض كذا، إلى فإن أبوا، يعني العدو يعطى خيار: أولا قبول الإسلام، فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن قالوا أما الإسلام فلا، فالآن تعرض عليهم الجزية، فإن رضوا بأن يدفعوا الجزية ويبقون على أرضهم فهم الآن أصبحوا يعيشون على أرضهم مقابل الجزية، فإن قالوا لا إسلام ولا جزية إذن السيف الجهاد. هذا الذي يقول المالكيان يعني لا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله. ثم استثنى رحمه الله، قال: إلا أن يعاجلونا، إلا أن يعاجلونا يعني إذا باغتونا حينئذ يجب أن نرد عليهم بمثل ما باغتوا، فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قتلوا. يعني هذه جملة إلا أن يعجلون جملة اعتراضية، أما الذي بعده يعني وأحب إلينا ألا يقاتل العدو حتى يدعو إلى دين الله فإما أن يسلموا، لكن جملة إلا أن يعجلون يعني إذا عجلون فلا يحتاج إلى الدعوة، لكن في حالة الاختيار ندعوهم. فقال: فإما أن يسلموا فيسير لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن قالوا لا أو يؤدوا الجزية، وإن قالوا لا قتلوا، وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا، يعني إذا كانوا في أرض قريبة من سلطاننا، فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قتلوا. يعني إذا كانوا مثلا أرض بعيدة ذهبنا إليهم أسلموا، قال ما يسلمون أعطوا جزية، أسلموا قال ما يسلمون، الخطوة الثانية والقتال إذا كانوا بعيدين. إيه لأنه أخذ من الذي يمشي يأخذ جزية منهم، هذا أولا. ثانيا إذا كانوا بعيدين إذا أرسلنا إليهم جزية أولا إلا أمة لا إيمان لهم قد يقتلون رسولنا، لكن إذا كانوا قريبين منا قريبين من ديار الإسلام يخافون، لأنه إذا قتلوا رسول فإن المسلمين يغاروا عليهم. وإذا كان بعيدين فنقول إذا قالوا هم يعطون جزية نقول تتركوا تقادرون هذا العرب تأتون قريبا منا أو بين أظهرنا حتى نراكم على مناخر أنوفنا. قال والفرار من العدو من الكبائر اجتنبوا كما ورد في الحديث اجتنبوا سبع موبقات فمنها التولي يوم الزحف. لكن متى الفرار يكون من الكبائر؟ إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل. يكون في البداية القرآن أشار وفرض على المسلمين كل واحد من المسلمين مقابل 200. إن يكون منكم 20 صابرون يجلبوا 200، يعني 20 في 200 تنتن. وأن يكون منكم يجلبوا 2000 حلوة تنتن. وأن يكون منكم 100 يجلبوا 10 كمان. ثم بعد ثم هذا خفف إلى الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم فيكم ضعفا فأن يكون منكم 100 صابرون يغلبوا 200 بإذن الله. أن يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 فكان 1:2 بدل ما كان 1:2 الآن خفف الله عنا. فقال إن كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل حينئذ يكون التولي من الزحف كبيرة. يعني معناته لو مثلا قلنا نحن مسلمين 1000 وهم 2000 فمعناته هل هو صحيح نحن 1000 وهم 2000 يعني كل واحد منا يقابل 2 عندهم فحينئذ يصير التولي من الزحف محرما. لكن قال فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس. يعني إذا كانوا نحن 1000 وهم 3000 4000 5000 فيقول لا بأس من فرار تكتيكي. أيوة أيوة فهم يسير بتكتيكي. في شيء تذكرت أريد أن أقلكني أن في التولي يوم الزحف. وأيضا هذا مستثنى، يعني إذا كانوا عددهم أكثر من جدين في على المسلمين يباح التولي. وكذلك إذا كان إلا متحيزا لقتال أو متحركا إلى فئة فهذا الآن القرآن ذكره أيضا يستثنى من التولي المحرم. إذا كان هو فر لكي يعيد كرة ثم يهاجم العدو مرة ثانية فهذا يجوز، أو فر لكي يأتي بمدد يضيف إلى مدد المسلمين فهذا أيضا يجوز. علموا. قال ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. في هذه العبارة فيها أحكام. أولا علم أن الجهاد في الإسلام لا يقام إلا تحت الإمام. بعبارة أخرى أن الإمام شرط في جهاد في الشريعة. عن الإمام يعني رئاسة الكبرى، إمامة العظمى، رئيس الدولة، مثل ما كان من قبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقرر الجهاد. بعده لما تولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الخلافة فصار الأمر إليه بعد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقرر بعد المشاورة. فالإمام يشاور وجهاء القوم الملأ من قومه أنه كيف نفعل، هؤلاء العدو نريد أن نقاتلهم، ماذا عندنا؟ أركان الجيش ماذا عندكم؟ ماذا عندنا في البيت؟ كم عددهم؟ كم عددنا؟ كم نستطيع أن نرسل؟ كم يبقى في البيت؟ كل هذه الأمور يضعونها في حسبان، في حسبان، في الاعتبار. بعد ذلك يتم قرار إما الانطلاق فنقول نمشي للجهاد، وإما المصالحة فنقول أما الآن فالوضع ليس في صالحنا، ما نستطيع أن نغزوهم، دعنا نقوم بالمصالحة. فإمام يعلن، فعلى كل حال يا جهاد يا مصالحة، الذي يتولاه هو فقط الإمام، أما إذا فقد الإمام فلا جهاد، الذي يبقى هو جهاد النفس. هذه مثل أخرى واحدة من هذه عبارة. العبارة من الحكم الثاني ومثلة الثانية من هذا التعبير هو أنه طيب قلنا لا يكون الجهاد إلا مع الإمام، الإمام هو الذي يعلن. أي إمام؟ هل نقول إمام عدل بر أم لو كان فاجرا؟ فنقول مذهب أهل السنة وجماعة أن الجهاد يقاتل مع كل إمام بر وفاجر، بر وفاجر، فهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فلا يقول أن هذا الإمام هو فاسق وفاجر فلا نخرج معه، لا نخرج معه لأن فجوره لا عليه، لكن قد يكون صالحا وقد يكون يعرف تدابير أمور الجهاد، فيكون خبرته في صالح المسلمين، في صالح المسلمين. وبعض العلماء يستدلون بتولي خالد بن ابن وليد رضي الله تعالى عنه الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طوال عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طوال عهد خليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مع وجود مثل أبي عبيدة وغيرهم المثنى قاقا من الصحابة، الذين ربما واحد يقول هؤلاء عندهم الاستقامة والصلاة في الدين ولهم السبق أيضا، ومع ذلك يقدمون خالد. لماذا؟ لأنه عنده حنكة، عنده حنكة، عنده عقل ويعرف كيف يدبر الأمور، وعنده شجاع يستطيع أن يقتحم في أوساط العدو كأنه صاروخ سقاد، فبإذن الله تعالى يفوز. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، فهذا من 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 الدليل، مع أنه في النبي صلى الله عليه وسلم وبكر الصديق جعله قائدا، مع أنه يقاتل معه تحته من هو أفضل منه ديانة. فقال ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة. ثم قال ولا باس بقاتل، ولا باس بقاتل من كثر من الأعلاج. الآن دخلنا في معركة وكتب الله لنا الفوز، أخذنا أثاري والسبي والغنيمة، والغنيمة. قال بالنسبة للأثاري الأسرى، العسرة بالنسبة لهم يجوز للإمام أن يقتلهم بردا كلهم عن بكرة أبيهم، وأيضا يجوز للإمام أن يمن عليهم بأكمالهم بدون فدية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ما أنتم ظنين أني فاعل بكم؟ فقالوا أخو الكريم ابن أخي الكريم، اليوم اليوم أصبح أخ الكريم. لكن صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، فقال اذهبوا أنتم خلقاء، معنى لو أرادوا أن يأثروهم فقد، لكن قال اذهبوا أنتم خلقاء، فهذا من الله عليهم بأكمالهم بدون شيء. ثالثا الإمام له أن يقول من منكم يعرف كتابة، إذا رفعوا أيديهم تعالوا هنا، ما منكم يعرف تكنولوجي يجيد تكنولوجي كذا تعالي هنا، ما منكم خبير في الزراعة. فنقول أنت خبير في الزراعة، نمشي لمنطقة، هذه منطقة نريد أن نزارعها، هم مسؤولون عن الزراعة. انجينيري أساس، أنتم هنا كتابة علموا وهكذا. فالإمام له صلاحية في ذلك. أوكي. قال ولا بأس بقتل من أسر من العلاج. أعلاج جمع إيش؟ علج. وعلوج جمع أعلاج جمع علوج أصلا، وعلوج جمع علج، وهم أعجمي كما أذكر هذه الكلمة. أول ما سمعنا في هذا القريب الحديث هو في غزوة أمريكا للعراق، وكان سيد سعين ثقاف هو كان وزير الإعلام ذاك وقت، وزير الإعلام ذاك وقت. فإذا جاء إلى مؤتمر الصحفي العراقي يقول اليوم قتلنا كذا من العلوج، سحقناهم سحقا. لكن بعدما علوج هم الجير العربي العدو الذي دخل بلاد المسلمين من غير العرب، فهم علوج. قال ولا يقتل أحد بعد أمان، بعد أمان لا يقتل أحد بعد أمان. أمان هو شيء مثل أزيلوم اليوم. إذا أعطوهم أسايلوم قلنا له تعال ابقى عندنا، تعال ابقى عندنا وأنتم في مأمن منا ومن العدو. هذا بوليتيكو أسايلوم أو جهاد أسايلوم أو وتفع أسايلوم. إذا أي واحد من المسلمين آمن أن أعطى عدوا أمان، فأمانهم صحيح ولا أحد ينبغي أن يتصرف أو يقتل فيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني لما أمن رجلا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قد آمنا ما آمنت يا أم هاني، فلا يقتل ولا يخبر لهم بأهد، ولا يخبر لهم بأهد، يعني لا ننقض، لا ننقض أهدهم. إذا صار بينهم أهد وميثاق وأمانة فلا ينقض، فلا تنقض ولا يقتل. لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى والذين هم بأماناتهم وأعدهم راعون. أيوة نفس الشيء. ولا يقتل النساء، الذين لا يجوز قتلهم في المعركة من حيث الأصل. قال ولا يقتل النساء والصبيان كذلك يجتنبوا، انتبهوا، يجتنبوا قتل الرهبان والأحبار. قاستوني قساوساني كل هؤلاء لا يقتلون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في معركة وعن قتل الصبيان، فقال وإذا مررتم بصوامع فاتركوهم، فإذا رأيتم اجتمعوا في صوامع فاتركوهم وما اجتمعوا له. الصوامع يعني كنائس، إذا هم تجمعوا في داخل كنائسهم نحن نتركهم، فكأنهم استسلموا وفروا منا فلا يقتلون. هذا هو. ثم قال إلا أن يقاتلوا، فإذا قاتلوا خلاص قد أعلنوا الحرب، فلا بد أن يقاوموا بمثل ما قاموا به. قال وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت، أما إذا لم تقاتل فلا. فكذلك الصبيان إذا قاتل يقتل. قال ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم آذناهم، يعني قوتنا واحدة، نحن united we win. فإذا واحد أعطى عدوا أمان فهو أمان لدى المسلمين، كما ذكرنا في حديث أم هاني رضي الله تعالى عنه قال: وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان، يعني أي واحد منا سواء المرأة سواء الصبي، إذا أعطى غيرنا غير العدو أمان فإن أمانه نافذ ولازم. وقيل: إن أجاز ذلك الإمام جاز، يعني بالنسبة للمرأة والصبي، بالنسبة للصبي قال وكيل إذا أجاز لذلك الإمام، يعني بالنسبة للصبي إذا عقل في قول آخر أنه أمانه يحتاج إلى أبروفة إلى إجازة من الإمام، فإن أجازه الإمام صار نافذا ولازما، وإلا فالرأي للإمام. وما غنم المسلمون، هذه مسألة أخرى سبق أن ذكر كيف ماذا نفعل بالسبي، الآن ماذا نفعل بالجنيمة؟ الجنيمة هي ما حصل إليه المسلمون بركاب، وكما قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا فيه، لكن ما حصل بخيل وركاب فهذا هو الجنيمة. فماذا نفعل بالجنيمة؟ قال: وما غنم المسلمون بإيجاف، أيوة بإيجاف، فليأخذ الإمام خمسه، أن يقسمه إلى خمسة جنيمة، إمام يأخذ 1/5 خمسه، ويقسم الأربعة الأخماس بين الجيش، 4/5 الذي تقسم بين الجيش، وقسم ذلك ببلد الحرب أو لا، يعني يقسمونه في حيث وجدوا الجنيمة، وإن أوصلوا إلى مكانهم فلا بأس به، لكن إذا قسموه في بلد الحرب الفائدة فيه أن العدو ينظرون إليهم سبحان الله، هذا كان قبل قليل أموالنا الآن صارت بأيدي المسلمين، فهذا يدخل في قلوبهم الرعب والخوف فيلتزمون. هذا الذي قال: وقسم ذلك ببلد الحرب أو لا، لكن حيث ما قسمت فالأمر فيه بإيجاف بتعب، فما جنوا المسلمين بإيجاف، أن ليبين آية التي قرأنا: فما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط على رسله ولا ما يشاء، والله والله بما تعملون خبير. فهذا هو معنى الإيجاب، يعني ما تعبتم، سوري الذي تعبتم فيه، لكن الذي ما تعبتم فهو فيء، لكن الذي تعبتم فإنه يخمس، ثم الخمس منه يتصرف في الإمام على كما بيانه الشارع. فالأربعة الأخماس تقسم بين الجيش المسلمين، وقال: يستحب أن تقسم الغنائم في بلاد الحرب حتى تقوى بذلك النكاية في العدو. قال: وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب عملا، أي ها؟ وما غلم بقتال. أيوة نقطة هناك. قال: وإنما يخمس، يعني متى يتم التخميس؟ قال: إنما يخمس ويقسم ما وجف عليه بالخيل أولا وركابي ثانيا وما غنم بقتال، يعني بعد قتال. طبعا هذا معنى بخيل وإيجاف، فإنهم سووا كرة على الحصان وعلى فارس فقاتلوا وجاهدوا ووافقهم الله تعالى بالفوز. قال ولا بأس أن يؤكل. أوكي، ثم يأتي كيف تقسم الغنيمة. قال ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك. كلنا نعلم أن السبي والغنائم، سبي وأسرى، سبي أسرى الذي وجدوا. سبقا قلنا بأنه في الجهاد المسلمون يجدون شيئين، ما وجدوا من رجال والنساء والصبيان فهم أثاري وسبي، أما غير الإنسان غير البشر فهي جنيمة. نعم. قال ولا بأس أن يؤكل من الجنيمة. جنيمة، إذا جينا بجنيمة يكون في سيارة، يكون في سيوف، يكون في دبابات، يكون في طائرات، يكون فيه أسلحة، ثم يكون فيه أطعمة. مثلا إذا فتحنا دولة من دول عدو وفي مصنع كبير جدا للأرز، لإندومي، لهذه الأشياء، هذه كلها أطعمة، كل هذا تدخل تحت سيطرة المسلم بإذن الله تعالى. قال بالنسبة، انتبه، ليس بسبي، لكن بالنسبة للطعام، إذا جمعت الغنائم وفيها الطعام فلا بأس لمن احتاج إليه أن يأكل قبل القسمة. العلف وقت الطعام للحيوان، فإذا كان خيل وحصان الذي قادوا به هو جوعان فيأخذ منه من هذا العلف ويطونه قبل القسمة. وإن كان في الأصل أخذوا الغنيمة قبل القسمة، هذا قلول، ومن غلى يأتي بما غلى في يوم القيامة، هذا قلول. أخذ من غنيمة قبل القسمة قلول، فهو من كبائر الذنوب. لكن استثنى من ذلك إذا كان طعام الإنسان أو علف الحيوان وهناك حاجة فيؤكل بدون إثم ولا يحاسب من حصته إذا قسم. سوري. قال وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم. هذا واضح. كيف الآن أربعة الأخماس الباقية نؤتي كل مشارك سهمه، وما الذي نؤتي؟ الذي حضر القتال. وكذلكم الذي تخلف عن القتال، لكن تخلفه أيضا في مصالح المسلمين، إما أنه ابتعث لكي يمشي ويعد عدد المسلمين أو نحو هذا، كما ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في حديبية أرسل إلى مكة في مهمة ثم أثير بأنه قتل وكذا. لو أنه نشب القتال بين المسلمين وبين كفار مكة وفازوا، فإن عثمان رضي الله تعالى عنه سيكون له سهم حتى لو لم يشارك، لأنه هو غاب وتخلف لمصالح المسلمين. وكذلكم يسهم للمريض، يعني المريض الذي هو جاي المعركة لكن في معركة مرض وترك في خيمة ما شارك في القتال، لما كما حصل لسعد بن أبي وقاص الذي هو كان ابن أمير الجيش، كان قائدا لجيش في قادسية، في معركة القادسية، فلو مثلا أنه ما شوفي حتى انتهت المعركة في صالح المسلمين فإن له سهمه كامل. ويسهم للمريض وللفرس الرهيب، الفرس الذي سهم في القتال. نعم، إذا كان إنسان قاتل في معركة بحصانه قال يسهم للفرس سهمان، يسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه، يسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه. سبحان الله العظيم، هكذا قرره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا نريد أن نقسم نجعل فرسا كأنه شخصان، يعني ريشة 2 to 1 حيوان يأخذ 2 to 1 الذي يأخذ الإنسان، فالذي راقبه يأخذ سهما وفرس نفسه يأخذ سهما، يأخذ سهمين. فلو مثلا زيد من الناس جاء إلى معركة وشارك ورقب حصان، زيد يأخذ سهما في حين الحصان يأخذ ضعفي حصته. فإن كان الحصان له فمناته يكون له 3 أسهم، فإن كان الحصان لغيره ويأخذ سهمه وسهمان لصاحب الفرس ذاك. هذا انظر الدين، انظر الإسلام. يعني لماذا؟ لأن الحصان أكثر تعبا، يعني التعب الذي لحقه أكثر من الذي من راكبه، والذي يكر ويفر ويكف وينطلق. صح الراكب أيضا جاهد نفسه، ولكن ليس كالفرس. هذا الذي قلنا، انتبه، قلنا زيد من الناس ركب حصانا وقاتل عليه. إذا قسمنا زيد يأخذ سهما وهذا حصان يأخذ سهمين، فإن كان الحصان تابعا للزيد فيصير زيد يأخذ له ويأخذ الفرس، لكن إذا كان حصان هذا حصان ليس له فالسهمان للحصان لصاحب الحصان. قال ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له. هذا كله إذا ما قاتلوا، لكن إذا قاتلوا فلكل قاتل سهم. ولا يسهم للأجير، طبعا السهم الذي نقول أربعة الخماس، أما من الخمس الذي قد أخذه الإمام سيكون لهؤلاء المرأة التي هم يشاركنا في علاج المرضى وعناية بهم، فيأخذون إمام يصرف لهم من ذلك. ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل. نعم، لازم مشان هذا الذي استخدم قوة استاجروه لأنه قد أخذ فلوسه، قالوا يسمون مقاتل الذي يؤجر نفسه، يقول أن هو يشارك معكم ولي كذا، تدفعون لي كذا. وهذا يعني قد لا يكون أنه يشارك في الجهاد، ربما هو خبير بالمنطقة، يعرف منطقة هذه جيدة، كيف تدخلون كيف تخرجون، إذا فروا يعني كيف تلاحقون بهم، وعنده خبرة هذا، وهذه هذا مهمة جدا جدا، هذه خبرة. ثم كما حتى قبل أبي عبيدة كما فعل خباب بن المنقذ لما في معركة البدر العظمى، لما النبي صلى الله عليه وسلم عسكروا في مكان واحد فسألوا ذاك الخباب فقال أمكان أنزلك الله إياه أم حرب ومكيدة؟ قال بل حرب ومكيدة. قال فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغادر من هذا المكان ويمشون بعد القلاليب بحيث تكون قلاليب وراء المسلمين والمسلمون وليس بينه وبين الكفار، فهم بهذا الكفار العدو من مكة حيث عسكروا في بدر إذا عطشوا وانتهى إنتاجهم سوف يضطرون إلى ما ولا يجدون ما عمل المسلمون. فإذا رجعوا إلى وراءهم ما بعض المسلمين يقودون في ما، هذا أيضا نفع الله به كثيرا. فالخبرة مهمة جدا. فالأجير كما قلنا ليس بلازم يكون أنه ركب حصان وكذا، قد يكون فقط لخبراته أو لعلمه بذلك، لكن هو لا يسأم له. لماذا؟ لأنه قد أخذ أجره إلا أن يقاتل. لكن إذا قاتل بالإضافة إلى مهمته، يعني ليس أنه استوجل لأجل القتال، إنما استوجل لأجل خبرته وكذا، ثم لما شارك وقاتل وحينئذ يأخذ سهمه. قال: ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال. يعني الآن عدو ممكن من خلال القتال شيء سقط من المسلمين فأخذه، ثم بعد القتال أسر مثلا، يعني وقع من الأسير ثم أسلم، كل شيء الذي أخذه في معركة صار له، لا يرجعه ولا يأخذ منه فهو له حلال. ومن اشترى شيئا منها، أي من أهل الكتاب، من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بثمنه. إن كان العدو قد اشترى من إما غنيمة أو شيء من أموال المسلمين اشتراه بثمنه، فبعد ذلك إذا أسلم لا يأخذ منه، وإن أخذ يكون بثمنه، يعني يدفع ثمن الذي دفع هو لما اشتراه، فلا يكون قيمتنا أن يدفع ثمن ليس قيمة. قال: وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن. يعني هذه ثلاثة، هذا قسم ثالث بعد الغنيمة، في تاب أو أي مال من أموال الناس خاصة به لكن ليس بيد الكفار، إنما وقع ضمن الغنيمة، فلما جمعنا الغنيمة قالوا هذا نعل فلان من المسلمين، نعل فلان من المسلمين، لكن وقع